بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في العنصر المشترك بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، ألا وهو حجية القاطع، وقد تطرقنا في ذلك المبحث إلى 7 نقاط. وبالتالي بإنهاء مبحث حجية القاطع نكون قد انتهينا من التمهيد لعلم الأصول ومن بيان العنصر المشترك الذي يجمع بين مباحث علم الأصول. اليوم إن شاء الله نشرع في مباحث علم الأصول، وأول ما نشرع في الأدلة المحرزة. في البداية السيد الشهيد يتطرق إلى مبادئ عامة، من خلالها يبين تقسيمات الأدلة المحرزة، فيقسم الأدلة المحرزة إلى قسمين: الدليل الشرعي والدليل العقلي. على كل حال يتطرق السيد رحمه الله إلى النوع الأول وهو الأدلة المحرزة. في المبادئ العامة يمهل بتمهيد ويقول: الفقيه حينما يستنبط مسألة لا بد أن يستند إلى دليل. هذا الدليل الذي يستند إليه إما أن يفيد العلم والقطع واليقين، أو لا يفيد العلم والقطع واليقين. هذا الدليل الذي يستند إليه الفقيه في المسألة الفقهية، مثلا يبحث في هذه المسألة: هل أن الحج واجب أم ليس بواجب، ويقيم عدة أدلة على وجوب الحج. هذه الأدلة التي يقيمها على وجوب الحج إما أن تكون تفيد القطع بوجوب الحج، العلم بوجوب الحج واليقين به، أو لا. إن أفادت هذه الأدلة العلم والقطع واليقين كانت حجية هذا الدليل ذاتية، باعتبار أن القطع حجيته ذاتية. وقد تفرقنا بالأمس وقلنا أن حجية القطع ثابتة بحكم العقل، ولا تحتاج إلى جعل جاعل ووضع واضع واعتبار معتبر. فحجية القطع لم يجعلها الشارع، ولم يضعها الشارع المقدس، ولم يعتبرها، وإنما حجية القطع قائمة بحد ذاتها، باعتبار أن العقل هو الذي حكم بحجية القاض. إذن الدليل إذا كان مفيدا للقطع كانت حجيته قائمة بحد ذاته، ولا تفتقر إلى أن يضع الشارع المقدس الحجية لذلك الدليل. وأما إذا كان الدليل الذي استند إليه الفقيه غير قطعي، بل هو ظني، يفيد الظن أو الشك أو الاحتمال، والقرآن الكريم يقول: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يغرصون. إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالأصل في الظن عدم حجية الظن. الظن بما هو ظن، الظن بما هو ليست له حجية، إلا إذا جعل الشارع المقدس الحجية لذلك الظن. إذا جعل الشارع الحجية لمثل ذلك الظن كان ذلك الظن حج لا بما هو هو وإنما بوضع واضع واعتبار معتبر وجعل جاعل هو الشارع المقدس. فمثلا خبر الثقة حينما يخبرك الثقة بخبر هل يفيد العلم أم يفيد الظن؟ يفيد الظن لا يفيد العلم، لأن الثقة قد يخطئ، قد يشتبه، قد ينقل لك خبرا شاذا أو ليس كذلك، ما أكثر الاشتباهات. نعم هذا الثقة لا يتعمد الكذب، أنت تحرز أن هذا الثقة لا يكذب عليك لأنه ثقة لا يتعمد الكذب، لكن عدم تعمد الكذب لا يعني صدق الخبر في الواقع، باعتبار أن هذا المخبر قد يشتبه، قد يكون خبره غير صحيح. فإذا خبر الثقة يفيد الظن ولا يفيد القاض، ولذلك إذا كانت المسألة التي يخبر عنها من الأهمية بمكان، أنت لا تكتفي بمجرد إخباره. مثلا يخبرك يقول فلان حبيبك وعزيزك قد مات، أنت لا تصدق بسهولة، تتصل وتتأكد. إذا خبر الثقة يفيد الظن ولا يفيد القطع. وهكذا حجية الظهور يعني الظاهر عرفا من اللفظ هل هو حجة أم لا، ما يستظهره العرف من اللفظ ليس قطعا، لا يفيد القطع يفيد الظن. إذا جاء الشارع المقدس وقال هذا الظن أنا أمضيه وأقول لك اجري على وفقه كما تجري على وفق القاطع، اعمل بهذا الظن الخاص. أي هذا الظن الخاص؟ خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة، وخصوص الظن الحاصل من الظاهر عرفان. حينئذ أنت تعمل بالقاطع وتعمل بحجية الظهور وتعمل بحجية خبر الثقة مع فرق في البيت. الفارق هو هذا، أن القطع حجيته ذاتية له، إذ بحكم العاقل يكون القطع حجة، بينما خبر الثقة الظاهر عرفان الحجية ليست ذاتية له وإنما ثابتة بحكم الشارع. واضح. وينبغي أن يلتفت أن حكم الشارع والدليل الشرعي الذي يدل على حجية خبر الثقة وحجية ماذا؟ الظاهر عرفا، لا بد أن يكون هذا الدليل قطعي، لا يمكن أن يكون الدليل الدال على حجية الظن الخاص ظنية. لماذا؟ لأن الظن ليس بحجة، الظن بما هو ظن ليس بحجة. إذا جاء دليل ظني هذا الدليل الشرعي الظني يفيد حجية خبر الثقة ويفيد حجية الظهور العرفي. كيف الظن يفيد حجية الظن؟ هذا أول الكلام، هذه مصادرة. وخبر الواحد يفيد الظن أم القاطع؟ الظن. الظهور العرفي يفيد الظن أم القاطع؟ الظن. الظن حجة أم ليس بحجة؟ ليس بحجة. قام دليل لكن هذا الدليل أيضا ظني وليس بقطعي، هذا الدليل الظني يقول خبر الثقة حجة، الظهور العرفي حجة، هذا الدليل بما أنه ظني إذن لا دليلية له، لأن أول الكلام هو هذا. نحن الآن نبحث في حجية الظن، والظن الأصل فيه عدم الحجية، فكيف نثبت حجية خبر الثقة وحجية الظهور العرفي بدليل ظني، لا بد أن يكون الدليل الدال على حجية خبر الثقة دليل قطعي، لا بد أن يكون الدليل الدال على حجية الظهور العرفي دليل قطعي. الفكرة واضحة أم لا؟ نضرب مثال، تأتي رواية واحدة تقول خبر الثقة حجة، الرواية الواحدة تفيد الظن أم القاطع؟ تفيد الظن، رواية واحدة، هذه الرواية الظنية تثبت حجية خبر الثقة الظني، لزم الدور. خبر الثقة من أين ثبتت حجيته؟ من حجية هذه الرواية. هذه الرواية من وين ثبتت حجيتها؟ من أين؟ من خبر الثقة. إذن يمكن الاستناد في الأدلة المحرزة إلى قسمين، القسم الأول والنوع الأول الدليل القطعي، والقسم الثاني الدليل الظني الذي دل عليه دليل قطعي. فإذا الحجة إما باب العلم وإما باب العلم، إما الشيء الذي يدل عليه العلم والقطع واليقين، وإما الشيء الظني الذي يدل عليه الدليل العلمي والدليل القطعي والدليل اليقيني. ما الفارق بين القطع وبين الظن الذي دل عليه دليل قطعي؟ القطع يكشف الواقع أم لا يكشف الواقع؟ ناظر إلى الواقع أم غير ناظر؟ ناظر إلى الواقع. الظن ناظر إلى الواقع أيضا أم غير ناظر؟ أيضا الظن ناظر إلى الواقع، لكن مع فارق، القطع يكشف الواقع بدرجة تامة، بدرجة كاملة، درجة 100%، بينما الظن يكشف الواقع بدرجة ناقصة 80%، 90%، 70%، 95%. إذن يشترك القطع والدليل الظن الذي قام عليه دليل قطعي يشتركان في الكشف عن الواقع، بخلاف الأصول العملية. الأصول العملية في الغالب غير ناظرة إلى الواقع، غالبا وعادة لا تكشف الواقع. الأصول العملية عادة وغالبا تحدد الوظيفة العملية. فإذا الفارق بين الأدلة المحرزة وبين الأصول العملية أن الأصول العملية في الغالب وعادة، هذا القيد مهم، عادة، لأن بعض الأصول العملية فيها جلبة كشف عن الواقع مثل الاستصحاب. الأصول العملية عادة تحدد الوظيفة العملية ولا تكشف عن الواقع، عادة لا تكشف عن الواقع، بخلاف الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة دائما فيها جنبة إحراز، دائما فيها كشف عن الواقع، هذا الكشف إما تام وإما ناقص. الكشف عن الواقع بدرجة تامة وكاملة بدرجة 100% يكون بسبب القاط وبواسطة العلم واليقين. الكشف عن الواقع بدرجة ناقصة يعني بدرجة 80%، 70%، 60%، ما شئت فعبر، يكون من نصيب الدليل الظني الذي قام عليه الدليل القطعي. لماذا؟ لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام على حجيته دليل قطعي. هذا معنى القاعدة الأصولية التي تقول هكذا، تقول كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العاص، أو القاعدة التي تقول الأصل في الظن عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. واضح إن شاء الله. هذه المطالب تهضم. إذن حينما نقول أدلة محرزة ماذا من نريد منها؟ إما القاطع وإما الأدلة الظنية التي قام عليها القاطع. حينما يقال دليل محرز هو يتضمن نوعين: النوع الأول القاطع العلم اليقين، النوع الثاني الظن الذي قام عليه القاطع العلم اليقين. ما الفارق بينهما؟ القاطع كشفه عن الواقع كشف تام، الظن كشفه عن الواقع كشف ناقص. ما الفارق بينهما وبين الأصول العملية؟ الأصول العملية تحدد الوظيفة العملية دائما وعادة لا تكشف عن الواقع. قلنا عادة لا تكشف عن الواقع لأن بعض الأصول العملية فيه جنبة إحراز وكشف عن الواقع كأصل الاستصحاب. ما الذي يجمع بين الأصول العملية وبين الدليل المحرز الظني؟ يجمع بين الأصول العملية والدليل المحرز الظني كخبر الثقة أنهما لا يكشفان عن الواقع كشفا تاما، لا يكشفان عن الواقع كشفا تاما. الذي يكشف عن الواقع كشفا تاما هو اليقين والقاء. وأما الدليل الظني يكشف عن الواقع لكن كشف غير تام. وأما الأصل العملي فهو أصلا لا يكشف عن الواقع عادة. واضح. هذه الأمور أساسية في علم الأصول ينبغي هضمها جيدا. وهذا المصطلح الأدلة المحرزة من مبتكرات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. في الكتب الأصولية المعروفة والمشهورة يقولون حجية القاطع ويبحثونها، ثم يبحثون الأدلة الظنية التي قام عليها حكم شرعي ويطلقون عليها الأمارات، للإمارات ليس بالكاس، الأمارات من أمارة، والأمارة بمعنى العلامة. فالأمارات الظنية يطلقون عليها الأمارات الظنية، يعني العلامات الظنية التي قام عليها دليل قطعي. مثل ماذا؟ خبر الواحد يفيد الظن. مثل ماذا؟ حجية الظهور العرفي، وهكذا. واضح إن شاء الله. فالأمارات في قبال الأصول العملية، والأمارات مقدمة على الأصول العملية، والقاطع مقدم على الأمارات وعلى الأصول العملية، لأن القاطع حجيته تامة وكاشفة بنحو تام وكامل. واضح. فلو تعارض الأصل العملي مع الأمارة أيهما يقدم؟ الأمارة تقدم. هذه الأمارات يعبر عنها بالأدلة الاجتهادية، والأصول العملية يعبر عنها بالأدلة الفقاهتية. فلن ترجع إلى أصول المظفر أو إلى كفاية الأصول وغيرهما من الكتب المعروفة، مثلا رسائل الشيخ الأنصاري، هذه الكتب الأصولية القديمة المعروفة والمألوفة تعبر بالأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية. الأدلة الاجتهادية هي الأمارات، والأدلة الفقاهتية هي الأصول العملية. فيقولون الأدلة الاجتهادية حاكمة على الأصول العملية، وليس المراد من الأدلة الاجتهادية هو الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة تشمل الأدلة الاجتهادية وحجية القاطع. فمصطلح الأدلة المحرزة يشمل حجية القاطع ويشمل الأدلة الاجتهادية التي هي الأمارات الظنية. واضح إن شاء الله، لأن الطالب قد يدرس حلقات السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف ويتقنها، لكنه يألف باصطلاحاتها، لأن السيد رضوان الله عليه ابتكر بعض الاصطلاحات. هذه الاصطلاحات قد لا تجدها في الكتب الأصولية المشهورة. نقرأ. النوع الأول: الأدلة المحرزة، مبادئ عامة. الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، إما أن يؤدي إلى العلم بمعنى القاطع اليقين بالحكم الشرعي، أو لا، يعني لا يؤدي إلى العلم والقطع واليقين بالحكم الشرعي. ففي الحالة الأولى إذا أدى إلى العلم بالحكم الشرعي يكون الدليل قطعيا، ويستمد الدليل شرعيته وحجيته من حجية القاطع، لأن الدليل يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العاقل، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه، يعني على أساس الدليل، استنباطه للحكم الشرعي. ومن نماذجه القانون القائل: كلما وجب الشيء وجبت مقدمته مقدمة الواجب واجب، الصلاة واجب مقدمته إذن واجبة، ما هي مقدمة الصلاة؟ الوضوء. فبما أن الصلاة واجبة إذن مقدمتها وهي الوضوء تكون واجبة، فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصف الوضوء مقدمة للصلاة. وأما في الحالة الثانية، يعني لا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، يعني كشفه كشف ناقص بخلاف القاط، كشفه كشف تام درجة 100%. والدليل الناقص بما هو ناقص لا حجية له إلا إذا حكم الشارع بحجيته. والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط، على الرغم من نقصان هذا الدليل الناقص أصبح الدليل الناقص كالدليل القطعي. يعني في ماذا؟ في الحجية، مو في الكشف. الكشف يبقى ناقص، أصبح كالدليل القطعي في كونه حجة، وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه، يعني على الدليل الناقص، لأنه أصبح حجة بحكم الشارع. إن شاء الله العبارة واضحة. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة، يعني من الأمثلة، خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم، حينما الثقة يخبرك أن الطائرة الفلانية قد سقطت يفيد القطع، يعني درجة 100% سقطت أم درجة 80-90%، يبقى احتمال أنها لم تسقط، لاحتمال الخطأ فيه اشتبه سمع التلفاز بطريقة مغلوطة لكنه صادق لم يكذب عليه، اشتبه في السمع. او الشذوذ، جاء خبر شاذ، اذاعة من الاذاعات جاءت بخبر شاذ هو صدقه، والحال ان هذا الخبر اصلا لا اساس له من الصحة، فهو دليل ظني ناقص. فهو ما هو خبر الثقة؟ دليل ظني ناقص، وقد جعله الشارع، يعني اعتبره الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه، فارتفع بذلك، يعني فارتفع خبر الثقة بذلك، يعني بجعل الشارع له الحجية في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي. يعني لم يرتفع إلى مستوى الدليل القطعي في الكشف، وإنما ارتفع إلى مستوى الدليل القطعي في الحجية. واضح. أما الارتفاع في الكشف هذا مبنى المحقق النائيني، ولم يلتزم به الكثيرون من علماء الأصول. على كل، وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون الدليل الناقص حجة، ولا يجوز الاعتماد على الدليل الناقص في الاستنباط، لأن الدليل الناقص ناقص يحتمل فيه الخطأ، كشف غير تام، كشف ناقص. وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، لم يجعل له الحجية، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفي الحجية شرعا. وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها ويعينها الأصوليون بهذا الصدد. بأي صدد؟ في هذا المجال. أي مجال؟ إذا لم يوجد دليل يثبت الحجية وينفي الحجية، وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس. ما هو العكس؟ الحجية. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو أحد صنفين. أولا هو الدليل القطعي الذي كشفه تام بدرجة 100%، ثانيا أو الدليل الناقص درجة 70-80-90% الذي ثبتت حجيته شرعا لكن بدليل قطعي. بدليل قطعي لا يمكن أن تثبت حجيته بدليل ظني أو دليل مشكوك أو دليل محتمل، لا بد أن يكون الدليل قطعيا.
جاءوا استند الدليل القطعي استند، هذا مستند بشيء يعني تطور 10 درجات،
وكان 5 علامات، جاء
شيء استنده
10
درجة ترقى.
هو بما هو لم يتقوى، دليله قوي، هو بما هو يبقى كشفه ناقص، لكن الكشف الناقص إما أن يقوم عليه دليل ضعيف ظني، وإما أن يقوم عليه دليل قوي قطعي، لكن هو بما هو لم يتغير. تقسيم البحث، السيد الشهيد يقسم البحث. عرفنا أن مباحث علم الأصول أدلة محرزة وأصول عملية، وتوجد خاتمة في تعارض الأدلة. لو تعارض دليل محرز ودليل محرز، أصل عملي وأصل عملي، دليل محرز وأصل عملي، قد يكون بينهم تعارض، هذا في الخاتمة يذكر. لكن المباحث الأساسية الأدلة المحرزة هو القسم الأول، والقسم الثاني هو الأصول العملية. واضح كلامنا فعلا الآن في الدليل المحرز، يعني في القسم الأول. الدليل المحرز سواء كان قطعي او غير قطعي، لان كل منهما دليل محرز، اما دليل محرز شرعي واما دليل محرز عقلي. الدليل المحرز الشرعي اما دليل محرز لفظي، دليل شرعي لفظي، واما دليل شرعي غير لفظي، يستند إلى فعل المعصوم عليه السلام أو يستند إلى تقرير المعصوم عليه السلام. إذن الدليل المحرز إما دليل شرعي وإما دليل عقلي. ما هو الدليل العقلي؟ مو بمعنى أنك من عقلك ومن مزاجك تستنبط، لا. يراد بالدليل العقلي هو عبارة عن تلك القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، مثل مسألة وجوب المقدمة عقلا. العقل يحكم إذا كان الشيء واجب وكان لا يمكن الوصول إلى الشيء إلا بمقدمة، فلا بد أن تكون هذه المقدمة واجبة بحكم العام. فالصلاة واجبة ولا صلاة إلا بطهور، فالطهور مقدمة للصلاة، إذن الطهور واجب بحكم العاق حتى لو لم يقل الشارع بوجوب الوضوء أو الغسل للصلاة بحكم العاق. فإذا هذه قضية أدركها العاقل واستنبط منها حكم الشرع. مقدمة الواجب واجبة، هذا يراد به الدليل العقلي. الدليل العقلي تلقى القضايا التي يدركها العاقل مثل مقدمة الواجب، ويمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا، هذا يقال لها دليل عقلي. الدليل الشرعي على نحوين، إما دليل شرعي لفظي وإما دليل شرعي غير لفظي. الدليل الشرعي اللفظي مثل ألفاظ الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، يعني القرآن الكريم والأحاديث والرواية من خلال اللفظ. عندنا دليل شرعي غير لفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي مثل فعل الإمام عليه السلام وتقرير الإمام. ما هو المراد بفعل الإمام؟ مثلا شخص يقول رأيت الإمام يصلي أمامي وفعل كذا، رأيت الإمام يتوضأ أمامي، الوضوءات البيانية، فاغترف غرفة ومسح من أعلى رأسه إلى أسفله وكذا وكذا، هذا دليل وهو سنة، فعل الإمام سنة لأن الإمام معصوم عليه السلام. لكن دليل سنتي لكن فعلي وليس لفظي. اللفظي ما يقوله الإمام، سألته قال كذا أو قال الإمام عليه السلام كذا كذا، أما الراوي قال إن الإمام فعل كذا، واضح. في هذه الحالة تكون السنة فعلية. وأحيانا لا الإمام يقول ولا الإمام يفعل، الإمام جالس شخص يتوضأ أمامه والإمام يسكت. لو كان في وضوء هذا المتوضئ أمام الإمام خلال لوجب على الإمام أن يأمره بالمعروف، ولو أن شخص جاء بعمل فيه منكر لوجب على الإمام أن يردعه وينهاه عن المنكر. فمن باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على الإمام بيان الشارع وبيان الشريعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سكوت الإمام يدل على الإمضاء، لكن التفتوا، يشترط في السكوت أن يكون دالا على الإمضاء. قد يكون الإمام ساكت لظرف التقية لا يستطيع أن يتكلم، لو تكلم يسفك دمه الشريف، إذن هذا السكوت لا يدل على الإمضاء. يشترط في سكوت الإمام إذا فعل الغير أن يكون دالا على الإمضاء. الإمام قد يسكت في ظرف التقية، شخص يتوضأ بوضوء العام الإمام يسكت، كون في مجلس الخليفة ولو تكلم الإمام لقطع رأسه مثلا. إذن المراد من الإمضاء هو سكوت الإمام عليه السلام عن فعل غيره إذا فعل غيره بنحو يدل على إمضائه. واحد من الموالي وفي ظرف ليس فيه تقية وليس فيه حرج وما شاكل ذلك يتوضع أمام الإمام، الإمام يسكر. إذن الدليل الشرعي اللفظي عبارة عن ألفاظ الكتاب والسنة، الدليل الشرعي غير اللفظي عبارة عن فعل الإمام وتقرير الإمام يعني إمضاء الإمام. إذن فهرسة البحث هكذا، نحن ندرس في علم الأصول الأدلة المحرزة والأصول العملية، وفي الخاتمة ندرس تعارض الأدلة. فعلا نحن الآن في الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة إما أدلة شرعية وإما أدلة عقلية. الدليل الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي، عبارة عن فعل الإمام وتقرير الإمام. في الدليل الشرعي بكلا قسمين، سواء كان دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي فعل أو إمضاء، ندرس ثلاثة أمور. الأمر الأول والبحث الأول تحديد دلالة الدليل الشرعي. كيفية تحديد دلالة الدليل الشرعي؟ الإمام حينما يقول افعل ولا تفعل، الأمر والنهي، صيغة الأمر والنهي على ماذا تدور؟ هل أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على الحرمة أم لا؟ هذا يحتاج إلى دراسة. فعل الإمام في الدليل الشرعي غير اللفظي، الإمام قام بالعمل، حينما يقوم الإمام بالعمل هل هذا يدل على الوجوب أم يدل على الجواز؟ الإمام حينما يترك عمل هل يدل على الحرمة أم يدل على الجواز؟ تحديد الدلالة يحتاج إلى بحث أصولي. فالبحث الأول تحديد دلالة الدليل الشرعي سواء كان لفظا أم فعلا أم تقريرا. البحث الثاني حجية هذه الدلالة، هل أن هذه الدلالة حجية أم لا؟ أنت تنقح على ماذا تدل، ثم إذا نقحت ووضحت على ماذا تدل هل ما دلت عليه حجة في حقنا أم لا، هذا أيضا يحتاج إلى بحث. والبحث الثالث في الصدور، إثبات الصدور، هل صدرت أم لا، هذه الرواية ربما مكذوبة، السنة ليست الرواية، السنة قول المعصوم، هذه الرواية ناقلة للسنة. دقق جيدا، السنة ليست الرواية، الرواية ناقلة للسنة، السنة هي نفس قول الإمام، السنة هي نفس قول الإمام، نفس فعل الإمام، نفس إمضاء الإمام، وأما الرواية فهي ناقلة للسنة، قد تكون ناقلة للسنة بنحو دقيق وقد تكون ناقلة للسنة بنحو خاطئ. إذن إثبات صدور هذه الرواية أيضا يحتاج إلى بحث، ربما هذه الرواية مكذوبة، ربما هذه الرواية صادرة في ظرف التقية، وربما وربما وربما. واضح إن شاء الله فهرسة البحث. نقرأ تقسيم البحث. والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان الدليل المحرز قطعيا أو لا لم يكن الدليل المحرز قطعيا بل ظنيا قام عليه الدليل القطعي، ينقسم إلى قسمين. الأول الدليل الشرعي، ونعني به بالدليل الشرعي، نعني به هنا يعني في علم الأصول كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم. ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم القرآن وعلى السنة. ما هي السنة؟ لم يقل الرواية، لاحق ما هي السنة؟ قال وهي قول المعصوم. عفوا يغفر الله لك. وهي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، هذه هي السنة. وأما الرواية الحديث ناقل لقول المعصوم، ناقل لفعل المعصوم، ناقل لتقرير المعصوم. الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية القائلة بأن إيجاب شيئين يعني وجوب شيء يستلزم إيجاب مقدمة ذلك الشيء، يستلزم وجوب مقدمة ذلك الشيء، فإيجاب الصلاة يستلزم إيجاب مقدمة الصلاة وهي الوضوء. والقسم الأول الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة، والآخر القسم الثاني النوع الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقرير المعصوم. ما هو المراد من تقرير المعصوم؟ قال أي سكوته، يعني سكوت المعصوم عن فعل غيره، إذا فعله كان دليل بعد الفعل نفسه بحد ذاته، فعل الغير سكوته عن فعل غيره لكن بنحو يدل على قبول فعل الغير، بنحو يدل على الرضا بفعل الغير، لكن أحيانا مو بنحو يدل، كما لو صدر هذا الإمضاء في ظرف التقية. يعني السكوت لا يدل على القبول، لا يدل على الإمضاء والرضا. طبعا من وين يستكشف؟ بتلمس القرائن، تلمس القرائن التي صدرت فيها الرواية. وفي القسم الأول الدليل الشرعي بكلا نوعيه، ما هما نوعاه؟ الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي. نحتاج إلى أن نعرف أولا دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي. مثلا الدليل الشرعي اللفظي صيغة افعل لا تفعل، هل تدل صيغة افعل على الوجوب؟ صيغة لا تفعل النهي على الحرمة؟ فعل الإمام حينما يفعل هذا الفعل يدل على وجوب الفعل أم جوازه؟ حينما يترك الإمام فعل هل يدل على حرمته أم جواز الترك؟ هذا يحتاج إلى تحديد. وثانيا حجية تلك الدلالة وذلك الظهر ووجوب التعويل عليه، هل يجب التعويل على ذلك الظهر أم لا يجب؟ هذا يحتاج إلى بحث. وثالثا البحث الثالث صدور الدليل من الشارع حقان، هل فعلا الإمام قام بهذا الفعل أم لا؟ هل فعلا الإمام قال ذلك أم لا؟ هل قاله في ظرف التقية أم لا؟ ومن هنا كان البحث في القسم الأول الدليل الشرعي موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل الذي ذكرناه. فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. إذن غدا إن شاء الله نشرح في الدليل الشرعي ونبحث في البحث الأول فيه الدليل الشرعي اللفظي، ونتطرق إلى بحث الدلالة، ومن بحث الدلالة نتطرق إلى حجية الظهور وإثبات الصدور. وإذا انتهينا سننطلق للبحث حول الدليل الشرعي غير اللفظي، وبعد الانتهاء نبحث في الدليل العقلي، وبالانتهاء من الدليل الشرعي والدليل العقلي نختم البحث في الأدلة المحرزة ونشرح في الأصول العملية، وبختمها ننطلق إلى الخاتمة، وبختمها نختم علم الأصول في الحلقة الأولى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.